بسم الله الرحمن الرحيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها. لعل الكثير من احوال ما وراء الطبيعة اللي يرسمها القرآن الكريم احيانا قد لا تصل اليها افكار المفسرين الا ما يرد عن المعصومين. يعني طبعا هاي العوالم اللي يتحدث عنها تتحدث عن هاي الآية الكريمة وجملة من آيات القرآن تتحدث عن عوالم ما وراء الطبيعة. عوالم ما وراء الطبيعة، عوالم الآخرة، مو من العوالم اللي تقع تحت الحش أو تحت مقاييسنا. نبالي شوي خلي أقرب لك المعنى. يعني انت لما تقرأ عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة قد تقول شنو يعني؟ يعني هذا النعيم اللي الله عز وجل ضم لعباده، كل ما في الأمر فالثوب أخضر مثلا وسوار فضة، هذا هو يعني؟ هذا هاي كل ما في الأمر هو هذا؟ استبرق وسندس وسوار فضة كلهن ما يتجاوزن يعني بضعة دراهم، فهو هذا يعني النعيم اللي القرآن الكريم يعد به؟ يولا، هذا اللون من اللباس إشارة مثلا إلى من يدخل الجنة. ما بالي يعني علامة على من يدخل إلى الجنة أن يلبس هذا اللون من اللباس. دعني أقرب لك المعنى أكثر. يعني مثلا أنا شفت أحد سلاطين العالم لما يلبس لباس الرسمي فد وزرة، يلبس هالوزرة وزرة بسيطة لكن هاي باعتبارها اللباس الرسمي رمزة يلبسها حتى تطي المعنى، تطي الأداء القومي، فد أداء معين تطي معنى معين. كذلك أكو نوع من اللباس هو عبارة عن شارة لمن يدخل الجنة. وإلا أنت لو تريد ترجع ترجع الموضوع تخضع إلى التحليل أن ثوب أخضر وفد شوار من الفضة وفد شيء مهم حتى يعتني به القرآن الكريم، هاي العناية. فالواقع عالم ما وراء الطبيعة إذا أردنا أن نمر بعوالم الآخرة أو عوالم الجنة لازم نأخذ معلومات من المعصومين، أما إذا أردنا نرجع إلى آراء المفسرين فقد تكون آراء المفسرين في مثل هالحالة قاصرة، ما تقدر تعطينا الصورة الواضحة. بس هو هذا اللي متيسر بين أيدينا، يعني ما عندنا وسيلة للتعرف على معاني القرآن إلا آراء المفسرين. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع، أكو نقطة لابد من الإشارة إليها. أكو عندنا ألفاظ، هذه الألفاظ عند العرب وردت مقترنة بحالات، يعني ما تبطي المعنى إلا مع وجود تلك الحالة. شلون؟ مثل إيش؟ يعني مثلا الأريكة، الأريكة ما تتسمى أريكة إلا أن تكون متكأ في حجلة. الحجلة أشبه شيء بالغرفة تجلس فيها العروس، فالأريكة إذا وضعت على هذا النمط عبر عنها أريكة. يعني مثل السجل، العرب تسمي الدلو المملوء ما سجل. نبالي الذنوب مثلا، الذنوب عينه، الدلو اذا امتلأ بالماء يسموه ذنوب. فمعنى اكثر شوية وضوح، مثلا الان البستان، البستان اذا بي ثمار ومن جملة الثمار مثلا التمر والعنب يعبر عنه جنة، واذا ما بي تمر وعنب يسموه حديقة ولا يسمى جنة. نبالي فأكو حالات اللفظة تقترن بحالات عند العرب، إذا اقترنت اللفظة بتلك الحالات سميت، أما إذا مو مقترنة نعم ما تتسمى. الأريكة إذن هي المتكأ اللي يكون في حجلة على سرير في حجلة. طيب متكئين، هذه الصفة دائما احنا نلاحظ ان القرآن الكريم يعطيها دائما لأهل الجنة، دائما متكئين فيها على الأرائك. هاللون من الاتكاء هذا القرآن الكريم يضيف لمن يدخل إلى الجنة. سيجينا خلال البحث إن شاء الله شنو الهدف من عنده، بس هو يبدو أنه علامة من علامات الاحترام، لأن جلسة الملوك في الدنيا جلسة نعم فيها اتكاء، يتكي عندما يجلس. فكأنه القرآن يريد ينتزع صورة من صور الحضارة السائدة عند الناس ويقدمها كدليل على الاحترام. غالبا انت ملاحظ القرآن الكريم غالبا لما يريد يمثل مثل ينتزع صورة من المحيط، هاي الصورة يقرب بها المعنى للذهن. شوف خليه اضرب لك مثل، اكو مثلا واحد يحمل العلم ينتفع بالعلم اذا حمل العلم، واحد لا يحمل العلم لكن ما ينتفع بالعلم، عند علم لكن العلم ما ماخذ اثر منه في تهذيبه، ما منعكس عليه العلم. يريد القرآن الكريم يقرب هالمعنى لأذهان الناس، كيف يقربه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. صور، هاي الصورة بالمحيط موجودة. دول العرب عندهم كلب الحراسة، عندهم كلب الشياه مثلا، الكلب يستخدمون للصيد، صورة امام اعينهم، يحاول ينتزع لهم صورة من الصور اللي شايفيها ويقرب بها المعنى الى اذهانهم. هذه عينة باعتبار ان هنا جلسة الملوك فيها اتكاء على الارائك، ولذلك دخلوا جماعة يوم من الايام على الامام الرضا سلام الله عليه، دخلوا عليه شافوا عليه ملابس رقيقة، مدولة كانوا من الصوفية، قالوا له انت ماذا تصنع؟ شنو هاي الملابس كأنها غرق البيض، الملابس الرقيقة شلك بيه؟ المفروض جدك علي بن ابي طالب كان يلبس اللباس الخشن، يجلس على الفراش الخشن، يأكل الطعام الجشب. الامام سلام الله عليه كان متكئا، فاستوى جالسا، على التعبير استوى جالس. قالهم ان يوسف كان نبي وابن نبي، يجلس على متكئات آل فرعون ويلبس مجررات الديباج بالذهب، انما يراد من الامام قسط وعدل، ان الله لم يحرم مطعوما ولا ملبوسا. الحقيقة هذا النص نص هو ضخم في أدائه، ضخم فيما فيه من معلومات، كأنه عندنا بعض الناس هذا يريد يحول الحياة إلى مقبرة، يريد يحول الحياة إلى مباهل الحرمان. والحال الله عز وجل عندما خلق هذه النعم أراد من عباده أن ينتفعوا بالنعم. الإمام سلام الله عليه يقول لهم انتوا ليش تركون اللباب وتشلبون بالقشور؟ انت هذا تستدل عليه بان مثلا مقرب الى الله او عظيم لان لابس له فالثوب مثلا خلق، او لابس له فد مرقعة بالية. لا مو هالشكل، هذا مو هذا الشيء اللي يقرب، اللي يقرب العادل الخلق الاستقامة العلم. الله عز وجل عندما خلق الخيرات لمن خلقها؟ غير ينتفع بها؟ يعني اكو على وجه الارض كيان اشرف من الانسان؟ ما فعلت، لانه الانسان منا الانبياء ومنا الصلحاء ومنا العلماء، وطبعا دول سادة الدنيا لباب العالم. فاذا كان النعمة ما ينتفع بها الناس، من اللي ينتفع بها؟ لمن خلقها الله عز وجل؟ خلقها عبثا؟ يعني ارجوك انت الان اذا فد مهندس يبني له فد قصر ضخم ويكمله ويغلق بابه وما حد ينتفع به، ما تقول هذا مجنون؟ المن هذا ليش شاده؟ على شنو؟ فليش بناه؟ ليش تعب؟ الله تبارك وتعالى عندما خلق النعم واضفى هذه النعم على العباد غير يريد من العباد ان ينتفعوا بها؟ صحيح يريد من عندنا ان يكون طريقها نظيف، لناخذها من طريق ملوث، وهي لا تشتمل في حد ذاتها على ضرر، يعني لا يكون اكو ضرر بجهة اكتشافها ولا يكون اكو ضرر بيها. اكو احيانا ماكل او مشارب بها ضرر، ملابس بها ضرر، واكو بنفس الوقت لا هي ما بها ضرر لكن بجهة اكتشافها ما اخذها عن طريق غير مشروع، ها؟ هذه تمام ينهى عنها. اما اصل النعمة لا، اصل النعمة الله عز وجل خلق النعم لعباده. فالامام سلام الله عليه يقولهم خلي اذهانكم شوية اذهان فاهمة واعية بها شوية عمق، لا تصيرون سطحيين، هي مو المهم لابس له مرقعة وتحتها قلب ذئب، لا، فليكن عدل وسيرة طيبة واخلاق، نعم، وورع عن محارم الله عز وجل، هذا هو. انما يراد من الامام قسط وعدل. انتوا ليش تتكدسون بالمدخل مدخل المسجد؟ تفضلوا هنا عندنا هذا فراغ والناس يجون يظلون يتخطون، فتقوموا بعد تعال شوي لي لهنا، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعال شوي لهنا، تفضل لي لهنا، تعال لنا شوي. في موضع الشاهد ان الامام سلام الله عليه يقول لهم ان يوسف عليه السلام كان نبي وابن نبي وكان يجلس على متكئات آل فرعون، هذا موضع الشاهد، ان المتكئ فراش من فرش الملوك، يعني ينم عن ماذا؟ ينم عن الاحترام، ينم عن الكرامة، ففلان متكئ ينم عن الاحترام وينم عن الكرامة. ولذلك لما ارادت زليخة ان تستميل ود النساء اللواتي نقدنها في علاقتها بيوسف، القرآن الكريم يرسم لنا الصورة، فارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، او اعتدت لهن متكئا، متكئ يعني ارادت تكريمهن، كرمت النساء الداخلات عليها، فكان مظهر التكريم انها وضعت لهن متكأ. طيب وان كان اكو قراءة ترى واعتدت لهن متكأ، هاي القراءة قراءة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، وقراءة يحيى بن يعمر، قراءة سعيد بن المسيب، قراءة مجاهد، متك، المتك يعني السفرجل، نبه لي، سفرجل، اعتدت لهن متك، والواقع هو هذا المعنى انسب بالآية، لان اعطت كل واحدة منهن سكين، اي قرينة على انه اعطتهن شيء يقشر، اعطتهن شيء نعم يحتاج الى سكين. اما متك يعني مو منسجم معناوي الآية، يعني هاي القراءة الثانية لعلها الصق بالمعنى بقرينة السكين، لعلها ألصق وأقرب. بس بناء على القراءة الشائدة الآن وبناء على ما هو مرسوم في المصاحف، اعتدت لهن متكأ، يعني وضعت لهن متكأ يتكئن عليه، مما يدل على أن هذا مظهر من مظاهر التكريم، مظهر من مظاهر الاحترام أن يوضع متكأ للإنسان. الآية الكريمة تذكر حالة هؤلاء الذين منحهم الله عز وجل القرب من وأدخلهم الجنة، تقول متكئين فيها على الأرائك، رسمت لهم صورة الاحترام. شنو المقصود من هذا؟ هنا اكو سؤال يطرحوه المفسرين دائما، يقولون ان الانسان بعمله لا يستحق جنة. شلون؟ لان عادة العمل، احنا عندنا القاعدة الاقتصادية بالعمل تخضع الى القانون الشهير الغنم بالغرم، يعني شقد تتعب النظرية مالهم، من كل احد حسب عمله ولكل احد حسب جهده، شقد يعمل حسب جهده يطوف جوه. خل نجي الى عمل الانسان. اولا عمل الانسان احنا ما نقدر نعتبره لله عز وجل، يعني ارجوك انا لما اصلي صلاتي شنو علاقتها بالله؟ جاي اصلي اريد انا اهدي بروحي، اريد اكون انسان متقيد باداب الشرع، واريد الصلاة شوية تسيطر على اخلاقي، تنظف ايدي، تنظف لساني، اذا فائدتها راجعة الي. انا لما اذهب الى الحج نفس الشيء، انا اذهب اريد انفق على المجتمع اللي اعيش فيه، حتى هذا المجتمع يكثر به النقد مثلا، اتعرف على جهات اجتماعية، اخذ فتشحنة روحية لما ادخل الى الكعبة، يعني جميع فوائد الحج تعود لي انا. وهكذا اقول الزكاة مثلا، انا ادفع الزكاة لماذا؟ ادفع الزكاة حتى اساهم في معنى من معاني التكافل الاجتماعي اللي يريده من عند الشارع ان يشيع في هذا المجتمع. فاذا كان كذلك، اذا شنو معنى اني اخذ على هذا جزاء؟ هذا المعنى لما يكون عائد الي، عائد الي، ليش اخذ عليه جزاء؟ انا ما اخذ، ما ينبغي ان اخذ عليه جزاء، قضية الي. يعني ماكو، احنا عندنا بتعبيرنا العامي نقول كداد على روحه ومنان على الناس، يعني من النوع. شنو على اي استناد؟ يعني هنا في هذا المورد اذا عرفنا ان الله عز وجل عندما يعطينا هذا اللون من التكريم انما يريد بذلك ان يحقق صفة من صفاته. كيف؟ كيف يعني صفة من صفاته؟ يعني الله عز وجل كريم، والكرم علاقة بين طرفين، الكرم علاقة بين طرفين مو طرف وطرف، لا، يعني انا اذا ما انطي الى واحد ما اتسمى كريم. المن اعطي، اعطي للعباد، ولذلك تقول له بالدعاء يا من يعطي شاء من سأله ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. اذا الباري عز وجل في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يحقق صفة من صفاته، يحقق نعت من نعوته، يعني يتفضل، يعطي، يمنح، بدون احنا ما عندنا شيء نستحق به هذا العطاء. وحتى لو قلت ان هذا العمل يستحق جزاء، حتى لو ذهبنا الى نظرية الجزاء، ايش كثر الجزاء؟ ارجوك يعني انا شرد اعيش، نفرض اعيش لي هلش كم سنة ذني، افرض 100 سنة، زين؟ هاي 100 سنة انا اخذ عليها جزاء خلود لا حدود له، تتصور معنى الخلود؟ يعني نهاية ما في خلود، خلود. ولما يكون ما في نهاية، يعني انا اخذ 100 سنة خلود سنين لا حدود لها، لا نهائية، لان الاعداد لا تتناهى. فاذا كان كذلك، اذا ما اكو عندنا مسألة جزاء، عندنا عطاء، تمنى عطاء من الله عز وجل، منه ورحمة. بالفعل يقول واحد من الشعراء يخاطب له واحد، والمعلق يعلق عليه يقول هاي الابيات جديرة بالله، يقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. بالفعل من لا يسألني فلم أعطه، من يطلب مني فلم ألب طلبه، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. يا ربي لا تحرمنا من رحمتك، ارحمنا برحمتك، اعطنا من عطائك في شهرك الكريم هذا يا رب. فالواقع أن ما تقدر تسمي جزاء، وإنما هو تلطف، وإنما هو منا، وإنما هو رحمة منه. أعود للآية. زين، الآية تقول متكئين فيها على الأرائك، وهي إشارة إلى الثواب اللي هو عبارة عن إجلال، عطاء وإجلال مقرون بالاحترام. عطاء هو معنى الثواب، عطاء مقرون بالاحترام. متكئين فيها على الأرائك. انتقلت الآية الكريمة، قالت لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نبه لي شوية ظل لها المقطع. هاي بها آراء هذا المقطع. الرأي الأول أن معنى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني أراد الله عز وجل أن يكمل لهم أسباب النعيم، وكمال أسباب النعيم كما يكون بالمادة يكون بالأفق. يعني أكو واحد يعيش بمكان مثلا شديد البرد، واحد يعيش بمكان شديد الحر. اللي شديد الحر يتأذى منه الإنسان، وشدة البرد يتأذى منها الإنسان، إنما ترتاح النفس علما للأفق المعتدل، ترتاح للأفق المعتدل. وحيث أن الله عز وجل أراد للجنة أن لا يكون فيها إلا ما يسر النفس، إلا ما يلبي رغبات النفس، فأعطاها هذه الصفة، ما فيها حر ولا فيها برد. يعني الإنسان لا يؤذيه فيها حر ولا يؤذيه فيها برد. طيب، يعني لا يرون فيها جانب من الجوانب المؤذية سواء كان حرا او بردا. هذا رأي. زين، الرأي الثاني وهو اهم شوي تنبه لي هذا، احنا شو نقول في امثلتنا العامية؟ في امثلتنا نقول هذا فلان لما يشتغل ويتعب يجيب من حر ومن برد. يشتغل يعني يطلع بالحر يطلع بالبرد، يعني الدنيا ماكو بيها راحة. حتى لو حصل الانسان وتعب، هذا الشيء اللي حصله ويتعب بيه، اذا حللته شوية زين تلقاه في واقع الامر اتعاب اكثر من فوائده. شلون؟ اولا الانسان مو سهل عليه ان يحصل بها الدنيا الا ان يزاحم بمنكبه مناكب الناس. يعني تستثني بعض البيئات شوي اللي بيها خير وافر، وإلا غالبا الحياة صراع. تلقى الإنسان بالنسبة إلى الرغيف يتعب، يطارد، ينتزع الرغيف انتزاعا، يأخذ من التعب، يزاحم بمنكب مناكب الناس. مش سهل عليه يزاحم بمنكبه مناكب الناس يلا يحصل. أما أن يجي لي الطعام وهو قاعد بمكانه، ماكو من هذا شيء ابدا. يعني يحتاج الى ان ينافس بهالدنيا. هاي نقطة. النقطة الثانية مو بس ينافس، ان هذا المصدر اللي يأخذ منه الرزق هذا متأكد منه ان مصدر خالي من الشبهات، لان عندنا الرواية تقول من اتجر ولم يتفقه ارتطم بالربا كما يرتطم البعير بالوحل. عندنا ارجوك منه من عندنا الان لما يطلع للسوق يعرف ان هاي تصرفاته خاضعة الى قوانين الشرع، يعني بيع او شراء او علاقاته مع الناس. كثير من الناس يعمل اعمال بها غرر، بها جهالة، بها ربا، بها نجش، بها اشياء وما نتنبه الى معظمنا هكذا. يعني فهذا يجيب الرغيف مع تعبه ياكل حرام، مع التعب اللي تعبه، والرغيف مع ذلك بحرمه. 2، 3، ان هذه اللقمه اذا شويه تبعد تقسم عليها الوقت اللي صرفت عليها شكثر، تشعر انها امتلخت من عمرك قطعه، اخذت قطعه من عمرك، لان عمرك شكثر هو؟ شكد عمر الانسان؟ نتاملها سنين، والسنين الى ايام، الى شهور وايام، والايام الى ساعات. انا اذا نطيت عدة ساعات يلا حصلت هاللقمة هالرغيف، اعطيت من عمري، من اعز الاشياء، من هالحصة من الوقت اعطيت كمية، يلا قدرت احصل لي كمية طعام، اعطيت حصة من طاقتي الجسدية، لانه انا يعني دفنت عرقي في الارض، يلا قدرت اطلع النبتة من الارض، شكبت عرقي على الثرى، يلا انطاني الثرى شيء، يلا انطاني الثرى شيء، لان هاي السنة. وانا اكد لك لو يبعد الانسان لو ما الله عز وجل مسخره، ولا اذا قاعد يحسب حساب يقول عليه من انت، شوفه مثلا عمره 70 سنة، 75 سنة، 80 سنة، ومن الصبح يبعد يطارد، انا بدي اشتغل، بدي احقق ذاتي، اريد اعمل. طبعا هذا مو عبث، هذا سخر، ميسر لما خلق له. كيف ميسر؟ لان هذا المفروض ان الله استعمرنا في الارض، امرنا بعمارتها، والا اذا نقعد ماكو ذاك اللي مر له على واحد عمره مر موسى ابن عمران عليه السلام مر على واحد، او عيسى ابن مريم سلام الله عليه، على احدى الروايات ان لقى له واحد كبير السن يرتع الشاي الا مسحاك على كتفه، قال هذا ما ادري انا شنو الشاي هذا يا ربي، هذا المن المن يطارد هذا المن، هذا جاي يسكب عرق، هذا يتعب هالتعب، هذا شاي باقي من عمره علي من هذا دي يعرف بها الارض، هذا ذبح للمسحاك. بعدين عيسى عليه السلام تنبه الى ان هذا يمشي وفق السنة الجارية اللي قبله بنوله وانطوه وهو هم يبني الى غيره، مش دعوة انانية عند الانسان، مثل ما غير انطاني انا خليني اعطي، لان الانسان مفيد ومثلاب يأخذ ويعطي، فليش مو هذا مثله؟ ذاك حمل المسحاق قال له تعال شو انت مرة دبيتها للمسحاق ومرة حملتها، قال له والله بالمرة الاولى فكرت انا شباقي من عمري، انا ما بي حيل اشيل روحي انا الان، فشباقي من عمري انا عليه من دا اعمل هالعمل واتعب، فشلت فطرحتها للمسحاق. بعدين هناك لا انتبهت عندي اولاد، ومثل ما مفتحت عيني وشفت ابوي تارك لي احب اولادي ما احرمهم، لان انا السبب في ابرازهم الى الوجود، اذا لازم اعطيهم مثل ما اعطاني ابوي، فرجعت الى السنة. وهكذا اذا في واقع الامر الانسان اذا قعد يحلل يشوف ان هذا الرغيف اللي حصله انطى مقابلة من عمره، وانطى مقابلة من صحته، وانطى مقابلة مما يتوقع عليه العقاب، نعم ما يدري ان حلال او حرام، وبعدين هاي علاقاته معقدة بالحياة، قد يكون احيانا ينازع مع الناس يلا يحصل رغيف الخبز، فهذه كلها يأخذها من حر وبرد بالدنيا، هناك بالاخرة لا ابدا. ملاحظ تعبير الآية؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يطلع يكافح بحر ولا يطلع يكافح ببرد أبدا، لهم فيها رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أبدا، ميسر إلى رزقه، والله تبارك وتعالى مهيئ لما يحتاج إليه. فالبعض يرى أن المعنى هذا هو المقصود، لا يرون فيها شمسا ولا زمهر، يعني اذا كان انت هناك تؤذي العين، شلون يعني ضوء لا يؤذي العين؟ يعني انت عندك الشعاع القوي طبعا يظهر العين، وعندك الظلام ايضا يكبس النفس، نفسها يضايق من الانسان، يقول يطيهم ضياء لا بي شدة تظهر البصر ولا اكو بي نعم عتمة تضيق معها النفس يعطيهم لون من الضوء المعتدل. هنا اكو رواية الفت نظرك الها يرويها القرطبي اذكرها لك. القرطبي طبعا من ائمة المالكية الرجل، وتفسير الواقع من التفاسير المحترمة. القرطبي يقول بينما يروي هاي الرواية عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، يقول بينما اهل الجنة بالجنة يتنعمون اذ نظروا الى نور مشرق فسأل بعضهم بعضا، واحد سأل الاخر قال له اوليش ربنا يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ قال بلى. صاحبه يقول له نعم. قال له اذا ما هذا النور الساطع الذي كأنه الشمس؟ فيقول لهم رضوان وهو خازن الجنة، يقول ما هذا النور من شمس، وانما علي وفاطمة ضحكا فمن نور بسمتهما اشرقت الجنة بهذا الضياء. يقول بعد ان يقول لهم، بعد ان ذكر عبد الله بن عباس هذه الرواية، انشأ يقول انا مولى لفتى جاء فيه هل اتى، هو ذاك المرتضى وابن عم المصطفى. طيب هاي الرواية في عندما يشرح القرطبي هاي الآية اللي حب يشوفها في تفسيره يذكر هذه الرواية. ايش اريد من هالرواية؟ عبد الله بن عباس لما تدرس ان عبد الله بن عباس يحمل هاللون من الاخلاص للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يحمل هاللون من التفاني في حبه، يقول انا مولا لفتى جاء فيه هلاك، يعني انا عبدنا. عبد الله بن عباس حبر الامة، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، ويحمل هاللون من الاندماج والذوبان في حياة الامام. طيب هذا ممكن ينحرف عن الامام علي عليه السلام؟ لا مو سهل. يعني هاي الرواية اللي تروي عنا بان نهب بيت مال البصرة وراح الى مكة واخذ الامام علي عليه السلام يلحق بكتاب الشهير، اي محل تأمل. يعني ما اريد اقول الرواية مكذوبة، لكن الرواية خاضعة للتأويل شوي، تنبه لي زين. الامام امير المؤمنين سيرته معروفة، سيرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه معروفة، خصوصا بالعطاء. نظريته بالعطاء نظرية خاضعة للتسوية، يعني الاموال الخراجية ما يفضل بيها واحد على واحد. عبد الله بن عباس مثلا، طلحة، الزبير، فلان من الصحابة، هو نفسه نعم حال قنبر عينا، يأخذ قنبر من العطاء من بيت المال، يأخذ الامام علي نفس العطاء، يعطي الصحابة نفس العطاء. شدته وخشونته في ذات الله معروفة، ورعه معروف. عبد الله بن عباس كان عنده نظرية يسميها القانون الانجليزي التصاون. التصاون شنو هو؟ شنو معناه؟ معناه ملاحظة حال الشخص، يعني مو ملاحظة نفس المال الموزع، لا، الموزع عليه. الموزع عليه شنو هو؟ عالم لو جاهل، وجيه لو عادي، ابو ديوان لو لا ما عنده ديوان. يقول ان اللي عنده تميز ينبغي ان يميز على غيره، يأخذ حسب مكانته حسب ما يمتلك من مواهب. وهذا صحيح، لكن صحيح وين؟ صحيح بالزكاة، صحيح مثلا بالزكاة، صحيح مثلا افرض بالخمس لما اريد نسد حاجة واحد، صحيح نلاحظ حالته. لكن الاموال الخراجية لا، الاموال الخراجية مو صحيح بها، لما الخراجية الدليل يفيد التشريك بين المسلمين، المسلمين به سواء. فبينما عبد الله ابن عباس كان يرى هذه الميزة، لا ما يصير يأخذ حال حال باقي الناس. هاي ترى القضية اللي خلت الامام ينفعل من عنده ويتأذى، وإلا عبد الله ابن عباس أجل من أن يمد يده إلى ما ليس له بحق. المسألة باجتهاد، الرجل اجتهد بنظرية. وأروي لك رواية، ترى عبد الله بن عباس كان هو يحترم الخليفة عمر بن الخطاب، كان يقدس عبد الله بن عباس تقديس لا حدود له، يعني يقدم على كل الصحابة، وغالبا يقعد وياه إلى جانبه. قالوا له زين انت هالمكانة هاي، الى محاورات ويا طويلة يرويها التاريخ انه، قالوا له زين انت هذا الرجل شو دائما توليه عناية، دائما تقربه اليك، دائما قاعد الى جانبك، وشركة احيانا يعني شركة في قضايا مهمة، مثل ايش مثلا؟ اروي لك مثل، اضرب لك مثل. فديوم يقول عبد الله بن عباس انا طالع وياه عليها مرقعه يعني ثوب قصير وعادي، كان يدنيه الى ساقه، تهوه اه ظننت ان اضلاعه انفرجت. قلت له علي من هالاه؟ قال لي والله الاه على امه محمد من يتولاها من بعدي. قلت له انتوا تقولون اكو جماعه عشره دولة مبشرين بالجنة والله عز وجل راضي عنهم، او كلها الى واحد من دولة؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي ذو البأو باصبعه المقطوعة، هذا كأنه انقطعت له اصبع في احد الحروب بالجهاد، فكان من يحكي يأشر بيده دائما حتى راويهم ان انا ايدي اصبعي مثلا انقطع بالجهاد. قال لي هذا ذو الباء وذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. هذا إلى قضية قال يحفظها علي التاريخ، لما نزلت آية الحجاب قال يريد محمد أن يمنعنا من بنات عمنا، والله لو ماتنا نجولن بين خلاقين نسائه، هاي عبارته. نعم قال لي هذا صاحب هالكلمة ترجم عندي أولي. طيب ما رأيك بالزبير؟ قال لي هذا عاطفي، مؤمن الرضا كافر الغضب، لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. عبد الرحمن بن عوف قال لي هذا لا يصلح الا الى منادمة النساء، شيء من هالقبيل. وقلت عدلة كل واحد ينطي طينته. ها سكت. قال لي ما لي اراك سكت عن صاحبك؟ قلت او ترشحه لها؟ قال ولم لا ويحك، وهل طفحت حرة بمثله؟ وهل قامت امرأة عن مثل ابن ابي طالب؟ قلت له اذا ليش ما توصل الامر الى؟ قال كره قومكم ان تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا. فعند محاورات من النوع كثيرة ويا عبد الله بن عباس، جاوب عبد الله بن عباس ما سكت، وقال للقوم استصغروا سنة، قال النبي ما استصغر سنة لما وداه واخذ براءة، نعم عندما ارسل براءة بيد الخليفة ابي بكر وبعدين وداه وراء علي بن طالب قد امين، قال له ما استصغر سنة. المسألة ما لها علاقة بالسن، عند محاورات من النوع كانت معه، وكان عمر يدنيه. سألوه قد يوم العمر قالوا له انت ليش ما تولي عبد الله بن عباس مع علمك بمكانته؟ قال اخشى ان يأكل الخمس على التأويل. نبه لي هي لمحة، ترى لحشة بها لمحة. فعلا قال هذا الرجل قد يتوسع شوية في فهم الدليل، قد يرى ان له حق اكثر من غيره، وانا ما اريد امكن من هذا. بس هاي اللي قالها. عندي موضع الشاهد ان هذا الرجل عبد الله بن عباس اجتهد في قضية وإلا هو أجل من أن يمد يده إلى ما حرم الله أبدا. وبعدين أجل من أن ينحرف، يعرف غضب الإمام علي عليه السلام ما ينحرف عنه، لكن الإمام علي ألح عليه لأنه ترك الأولى. أنا كتبت الكتاب الشديد اللي كتب إليه لأنه ترك الأولى، وترك الأولى معصية عند أهل الدين. أنت ما تقرأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فعصى آدم ربه فغوى. أشوك آدم نبي، آدم نبي والنبي ما يعصي، ما يمكن، ما المفروض أن النبي يكون عاصي، المفروض النبي يكون مطيع لله عز وجل. شنو العصيان؟ ترك الأولى، ترك الأولى يعتبر بالنسبة إلى كبار الشخصيات عصيان. يعني أنا لما أشوف لي عالم من العلماء المبرجين ويطلع مفرع مثلا بجشداشة ويمشي بشارع، ما أقبلها من عنده إطلاقا، ما مسوي حرام هو، لكن ترك الأولى، الأولى به الوقار والالتزام بملابسه مثلا. فالقصة إذا ترك أولى مو أكثر من النوع. وإلا فعبد الله بن عباس حبر الأمة أجل من أن يمد يده إلى بيت المال ليأخذ ما ليس له بحق. نعم توسع، اجتهد، أخذ ما تصور أنه حق له. أعود للآية. زين، إذن الآية تقول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هنا يجي سؤال ايضا يطرحه دائما المفسرين، ان ذول دخلوا الجنة، الله عز وجل مشى بيهم واجتازوا العقبات ودخلوا الى الجنة، حتى اذا دخلوا شنو من بعد هذا الدخول؟ متكئين على ارائك، اكو نعمة بين ايديهم، لكن شلون يشغلون اوقاتهم؟ شلون يشغلوها؟ يطرح هذا السؤال. هذا طعام يما ما يحتاج يشتغل، شراب يما كلما مد يده دنا اليه الغصن ليأكل منه. طيب شنو قاعد يعني يأكل وينام؟ هذا هو، هاي يعني اكو عمل هناك يوم، اكو عمل. شنو هالعالم؟ انا قلت لك هذا عالم ما وراء الطبيعة، ما نقدر احنا شخصيا نرسم له صورة الا ما يرد عن المعصومين، ما ورد عن المعصومين نتعبد به، ان هذول عندما يدخلون هناك ما هو الشغل الذي يشغلهم؟ ما هو عملهم؟ اكو روايات كثيرة تقول ان عملهم العبادة والتشبيع. نبه لي، عملهم العبادة والتشبيح، لأن كثير مما في داخل نفوسهم يغير، يعني النوازع، الرغبات، نمط التصرف كله يخلعه. هذا عندما يدخل راح يدخل إلى عالم آخر غير هذا العالم. هسه شلون شغلت هناك؟ هذا ما يكون، ما علمه عند الله عز وجل، لان احنا ما نقدر كل القضايا نخضعها الى عقل ابدا. العقل يقف احيانا حائرا امام التعرف على بعض الامور، عليك ان تأخذها بالتعبد. نبه، لانه ما مدى قدرة العقل على فهم ذلك العالم، ذاك العالم. يعني انا الان ارجوك اذا اريد اتأمل هذا الكون اللي اعيش فيه، انا اشوف العلم يقول لي ان هذا الكون دي يتمدد تمدد هائل يوميا، كل يوم طلع لك كوكب شقد هذا، وقالوا هذا يبعد عنا 30 مليون سنة ضوئية، 30 مليون سنة ضوئية، والضوء يمشي بالثانية 185 الف ميل، شقد هاي بينه وبينه؟ انا ما ادري العالم هذا شنو. لما اتصوره طبعا اقف حائر، ما اعرف شنو العالم نتيجة نهايته. وهذا العالم ذرة تائهة فيما خلق الله. احوال الجنة شنو؟ كيف اتصورها؟ ما استطيع اتصورها سوى ما ورد عن المعصومين. المعصومين يرسموا لي احيانا صورة والله تبارك وتعالى اكد لك ما يطالبني باشر تعال انت ليش ما عرفت مثلا الجنة شكثر شعتها قال لي عرضها كعرض السماوات والارض هذا هو على الاجمال ومن بها اما غيرها انا ما مسؤول عنها وانا استغرب والله احيانا من بعض المفسرين يضيع صفحات وصفحات عجيبة في موضوع تدري انا شفت واحد يكتب كمية كبيرة يريد يطلع اسم كلب اهل الكهف شنو اسم هذا كلب اهل الكهف ويكتب يجيب لك هالرواية وديش الرواية وهالرواية يا اخي ارجوك يعني ما قبل يكون اسمك هذا سلم عندنا شي غير من الواقع هذا كل ما في الامر القرآن الكريم رسم لي صورة وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط هذا هو خلاص انا شنو هو شنو اسمه الله عز وجل باشر ما يوقفني في عرصات القيامة يقول لي تعرف اسم كلب اهل الكهف او ما تعرف اسم كلب اهل الكهف او انه اش كم باب للبيت اللي راح تدخل اليه هذه امور لا يضيع الانسان بها وقت ولا يعني يهدر الطاقة ابدا اذا على الاجمال القرآن الكريم رسم لنا هذه الصورة شنو هي متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها إلى آخر هالصورة لكن تعرف أن هالصور المادية كلها يضعها الإنسان يضعها القرآن في جانب والجانب الآخر من الموازنة أو المعادلة شحط ورضوان من الله أكبر نبه لي هذه رضوان من الله أكبر يعني أنت الآن إذا تشوف أكو بعض الأتباع بالدنيا لبعض الملوك تابع من توابع الملوك لما تسأله تقول له لا لو أراد هذا الملك أن يكرمك شنو مظهر الإكرام في نظرك مظهر إكرام أفضل من غيره أن يخدم لك وجبة طعام تأكلها يولاي قاعدك يما ويقبل عليك بحديثه يقول لك لا والله إذا قاعدني يما وأقبل علي بحديثه ما لها ربط ما لها نسبة بالطعام شنو قيمة الطعام يعني أنا أعتبر نفسي عندما يقبل علي أني مقرب عنده هذه لها قيمتها هو شكل القرآن الكريم يريد هالصورة هاي يقربها لي أذهاننا ورضوان من الله أكبر أن يكون الإنسان في رحمته في رعايته تحت رضاه هذا اللي يعبر عنا الظل يعبر عنا الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه ظل الله شلون عندما كان في يوم العاشر عندما مر على مصارع اهله واخوته وشاف بعد ما عنده شيء يمكن ان يقدمه القرابين كلها قدمها القربان تلو القربان قدمها القرابين لله شخص ببصره الى السماء قال اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا كلمة لها مؤداها وفعلا الحسين سلام الله عليه بنفس الوقت يعني بحساب الحرب خسر المعركة لكن بحساب التأريخ وبحساب العاقبة ربح المعركة وانت تعرف الآن مرت 1400 سنة تقريبا من بعد يعني 1400 سنة على واقعة الطاف تأملها شوية زين تعرف من اللي خسر من اللي خسر الحسين ربح المعركة لأنه أولا عاش الحسين علقا في نفوس الأحرار وثانيا قدم المثل الأعلى وثالثا قدح الشرار عند الأمة في أن لا تستكين لظلم ظالم وهذا المعنى اللي يقول في أحد الشعراء وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسية هذا هو المعنى اللي أراده قدح الشرارة في قلب الأمة لما خنعت إلى الضيم، أوجد عندها الروح اللاهبة. بعد أخر احتل القلوب، احتل المشاعر، حظي برضوان الله عز وجل وبثناء التاريخ، حقق الشهادة، وليس فوق الشهادة شيء، وهذا هو الربح. أما عدوه اللي تصور أن الحسين يهدده، ما عاش من بعد إلا سنين بسيطة أو شهور بسيطة، وانتهى الأمر بأنه ذوى، تهاوى عرشه، تهاوت مكانته، خسر الدنيا والآخرة. وهذا هنا الخسارة وهنا الربح. في واقع الأمر الحسين سلام الله عليه شو يقول؟ اشخص ببصره إلى السماء، يقول: اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا، اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك. هذا مستقر الرحمة هناك. واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ثم كر راجعا إلى الخيمة. لما رجع وين أقبل؟ أقبل إلى داخل الخباء، وضع يده بيد أخته وانفرد بها. قال: أخي تعزي بعزاء الله. لمح في عينيها دمعة، قالها: لا أنت أكبر من الدمعة، أنا ما متوقع من عندك أن عينك الآن تنطف بالدمع. أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون، اهل الارض يموتون. قالها: لا انا اريد اشوف المنظر عندك غير هذا. وحول وجهه عنها، انفعل حسين، تألم، وهي ايضا بلغ عندها الالم ذروته، اختنقت بعبرتها. انت يا أبطل نوح ونيني خويا، أخذ ذكراك من قلبي وأخذ صورتك من عيني. وبالفعل ظلت الصورة في عينيها، وعاشت من بعد. كيف عاشت؟ المؤرخين يقولون: لا تبرح دار الحسين، تجول بالدار، تدور على محرابه، تدور على مكانه. ظلت الصورة بعينيها، وحقك لا ترد ساعة من أيام العشت هواك. أبعد لها العمر كله، وشنه عمر يبلاياك. أشوفك وطبق جبوني عليك، ولا بعد انساك. ألا لا تزال الدار إلا بأهلها، على الدار من حسين سلام منازلك يا نيرات بأهلها تولى عليها غبرة